بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه فعلوي رحمه الله تعالى في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب رضي الله عنكم إلى أن قال: وأما شرط صحتها فثمانية. الأول التمييز، فلا تصح من غير مميز كمجنون لعدم أهليته. والثانية العلم بفرضيتها كما سبق في شروط الوضوء والغسل. والثالث أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أما العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها فشرطه أن يعتقد أن جميع أفعالها فرض أو بعضها فرض وبعضها سنة، وأن لا يقصد بما هو فرضا نفلية. وأما غيره فشرطه تمييز الفرض من النفل، فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز لم تصح صلاته على ما قاله الإمام. لكن الأصح في الروضة في الحال الثاني الصحة.
الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الملة والدين الحنيف، وكتب لنا التكريم والتشريف بالانتماء إلى النبي ذي القدر المنيف الداعي إلى الله على بصيرة، والذي لبى دعوته من سبقت له سابقة السعادة من الله تبارك وتعالى من كل ذي بصيرة منيرة، فساروا وراءه مقتدين به في خير سيرة. فصل اللهم وسلم وبارك على الهادي إليك والدال عليك حبيبك المنتقى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى المتخلقين بأخلاقه والمتأدبين بآدابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب التمكين وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يبين لنا الشيخ شروط الصلاة، شروط صحتها التي بها تكون صحيحة مقبولة. وقد علمنا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. ولم يقول أحد من أهل السنة بكفر تارك أي واجب من الواجبات وفرض من الفروض غير الصلاة، وإن لم يكن منكرا لها أو جاحدا لوجوبها. أما عند الجحد بالوجوب فكل من جحد معلوما من الدين بالضرورة ارتد والعياذ بالله ووقع في الكفر. ولكن ترك فريضة وواجب من دون جحود بها ما قيل بين أهل السنة أنه يوقع في الكفر إلا الصلاة. فقال جماعة من الصحابة والتابعين وقال الإمام أحمد بن حنبل أن تاركها متعمدا ولو لم يكن جاحدا بوجوبها كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أعظم شان الصلاة ومنزلتها عند الله، ووجب أن تصرف العناية والهمة من عقول المؤمنين إلى إحسانها وإتقانها وإقامتها على الوجه المرضي. يذكرنا بالشروط التي بها تصح، فأولها نعمة الله تعالى على الإنسان بالعقل، فلا تجب على المجنون ولا تصح من فاقد العقل، بل إنما هي خطاب لرب الأرباب ودخول في حضرته لا يستقيم إلا من واع فاهم مدرك لعظمة الوقفة وعظمة القومة بين يدي رب السماوات والأرض. فإنما تلزم وتصح من كل عاقل. قال التمييز، فلا تصح من غير مميز كمجنون ومثله المغمى عليه ومثله السكران. فهؤلاء الذين ذهب عقلهم بسبب جنون أو إغماء أو سكر فلا تصح منهم الصلاة من غير شك في ذلك الحال. ولكن بعد ذلك إذا حصل التمييز فهل يقضي ما فاته أيام كان غير مميز أم لا؟ إن كان فقد التمييز طارئا ففيه النظر، أما إن كان من أصله هو صغير وصبي فلا شيء عليه من غير شك، أو إذا استمر معتوها مجنونا حتى بلغ وهو كذلك ثم أفاق بعد ذلك، حينئذ يأتي النظر فيما إذا كان المانع من إقامة الصلاة فقد العقل، عدم وجود العقل، ثم عاد إليه العقل بفضل الله تبارك وتعالى. فقال جمهور العلماء أن المجنون مهما فقد عقله من دون تسبب منه فإنه لا تلزمه الصلاة، فإذا أفاق وارتفع عنه الجنون حينئذ يسن له قضاء الصلاة عند بعض الأئمة كالشافعية، ولكن قال الحنابلة تلزمه الصلاة ولا تصح منه حتى يفيق، فإذا أفاق وجب عليه القضاء، جب عليه القضاء. إذن فحال الجنون كحال الإغماء كحال السكر لا تصح الصلاة باتفاق، ولكن إذا زال هذا المانع بعد ذلك، فأما ما كان في الوقت ما زال في وقت الصلاة ولم يزل وقت الصلاة باقين فكذلك بالاتفاق يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة التي أفاق في أثنائها، في أثناء وقتها قبل أن يخرج وقتها، إلا يأتي النظر بمقدار كم إذا أفاق وقد بقي من الوقت كم، وهل يلزمه قضاء الصلاة التي قبلها إن كانت ظهرا أو كانت مغربا. لما؟ لأن الظهر يصح جمعه مع العصر وهو أفاق وقت العصر، ولأن المغرب يصح جمعه مع العشاء وهو أفاق وقت العشاء، فهل يلزمه أن يقضي تلك الماضية أم لا؟ قال الحنفية إنه قد مضى وقتها وهو غير مكلف فلا قضاء عليه. وقال غيرهم نعم ما دام أفاق في هذا الوقت وهي يصح جمعها للمعذور كالمسافر وكالمريض فهذا يجمع أيضا، فعليه أن يقضي الصلاة التي مضت إن كانت تجمع معه، وليس ذاك إلا الظهر إن أفاق وقت العصر أو المغرب إن أفاق وقت العشاء، أما إن أفاق وقت الصبح فعليه الصبح وحدها لأن العشاء لا يمكن أن تجمع مع الصبح، أو أفاق وقت الظهر فعليه الظهر وحدها لأن الفجر لا يصح جمعها مع الظهر، أو أفاق وقت المغرب فعليه المغرب وقت وحدها فإن العصر لا يجمع مع المغرب، ولكن إن أفاق في وقت العصر أو أفاق في وقت العشاء وجب عليه أن يصلي صاحبة الوقت والتي قبلها لأنه يصح الجمع بينها. إذن فشان العقل نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، ولكن صفاؤه واتساعه به يفقه الخطاب عن الله أكثر ويعلو به القدر لصاحبه عند الله تعالى، فيهتدي لدقائق المعاني في الخطاب الإلهي ويعمل على ما هو أفضل وأكمل وأجمل بواسطة هذا العقل، فيكون أقرب وحاله أطيب، وفر الله حظنا من العقول. إذا علمنا أنه إذا كان مجنونا ثم أفاق فالصلوات التي مرت أيام الجنون عند الشافعي يسن قضاؤها، قال الحنابلة يجب أن يقضيها، فمن تغطى عقله سواء بمرض أو إغماء فإنه لا يسقط الصلاة، فيجب عليه القضاء عندما يفيق. إنما قال الشافعية إن كان زوال العقل بتعد منه صحيح، نعم إذا كان بسبب منه بأن تناول مسكرا أو تعمد في تعاطى ما يورث جنونا وغير ذلك ثم أفاق فإنه مكلف لأنه تعدى لأنه تعدى وتسبب وتعمد فعليه القضاء. فإن لم يكن بسبب منه فقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. هكذا جاء في سنن أبي داود وعند الحاكم، وقال إنه صحيح على شرط مسلم. يقول الحنفية: من جن يوما وليلة ثم أفاق، يعني أو دون ذلك من باب أولى، قضاء الخمس الصلوات. ولكن إن زاد الجنون على يوم وليلة فدخل وقت صلاة سادسة، قالوا هذا يدخل في التكرار فيسقط القضاء لأجل الحرج. إنما يلزمه القضاء إذا كان مدة الجنون ما تتجاوز خمس صلوات مدة يوم وليلة فأقال. فإذا دخل وقت الصلاة السادسة ولم يزل مجنونا سقط القضاء. هكذا المقرر عند الحنفية. ها ينظرون إلى وقت الجنون في مسألة ما يتعلق بالقضاء، فإن كان في مقدار الصلوات الخمسة أو أقل، مقدار صلاتين ثلاث صلوات أربع، وجب عليه إذا أفاق أن يقضي. فإن كان أكثر من ذلك زاد على اليوم والليلة ودخل وقت فريضة سادسة فقد بدأنا في التكرار وفي هذا حرج فيسقط القضاء. لكن قال محمد من الحنفية: إذا صارت الصلوات ست ودخل وقت السابعة يسقط القضاء. يعني هنا يحصل التكرار، لأنه ما دام في وقت السادسة فأفاق فيها فلا تكرار، إن استمر حتى يدخل وقت السابع حصل التكرار. هذا كلام محمد بن الحنفية من جملة الحنفية، ولكن الذي روي عن الإمام وأبو يوسف جعل دخول وقت السادسة كافي للتكرار لأنه وجبت عليه هذه السادسة وهو لا يزال في حال الجنون، فسقط قضاء ما قبلها من الصلوات على أنه يصلي الصلاة هذه السادسة مهما أفاق في وقتها. يقول المالكية: إذا ارتفع الجنون وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة فلا صلاة، فلا لا يلزمه، سقطت عليه هذه الصلاة وكذلك الصلاة التي قبلها إن كانت تشترك معها. ولكن إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة أو أكثر من ذلك إلى تمام صلاة واحدة فقط وجبت الأخيرة، هذه التي هي العصر أو العشاء. ها وإن كان يسع أكثر من أداء الصلاة بمقدار ركعة وهو في وقت العصر أو في وقت العشاء يقضي معها التي قبلها وهي الظهر أو المغرب. ها يقضي معها التي قبلها التي هي الظهر أو المغرب. فهذا تفصيل عند الأئمة الأربعة في وجوب القضاء إذا زال المانع من وجوب الصلاة ومن صحتها في أثناء الوقت. نعم. فعلمنا ما قال الشافعية أنه لا تجب على المجنون الصلاة، وإذا استغرق وقت الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها دخل وقت وخرج وهو مجنون فلا يلزمه القضاء وإنما يسن له. والحنفية قالوا يلزمه القضاء ما لم يزد على يوم وليلة كما تقدم. سواء وإذا وجد الجنون في أول الوقت ولكن خلا آخره بأن أفاق وقد بقي من وقت الصلاة شيء، ثم عاد إليه الجنون، كيف نعمل؟ نقول إن بقي من الوقت قدر ركعة واستمر سالما من الجنون قدر إمكان الطهارة والصلاة لزمته، فمهما أفاق بعد ذلك فعليه أن يقضيها، هذا لأنه طهر، لأنه أفاق في وقتها ومضى وقت وهو مفيق يسعه أن يتطهر ويصلي. طيب، فإذا كان أول الوقت مفيقا أو وسط ثم طرى عليه الجنون، فننظر إلى الوقت الذي مضى إن كان قدر يسع الصلاة، يجب عليه إذا أفاق بعد ذلك أن يقضي هذه الصلاة. يقول: أما شروط صحتها ثمانية. الأول: التمييز، فلا تصح من غير مميز كمجنون لعدم أهليته، فعلى من أكرم بالعقل أن يشكر واهب العقل وبحسن امتثال أمره واجتناب زجره، وله وراء ذلك مراتب من شكره سبحانه وتعالى، حتى أدرك من أدرك من الصحابة فمن بعدهم أن من حقيقة شكر الله على نعمة العقل أن ينصرف تفكير العقل كله إلى عظمة الله وإلى جلاله وإلى ذكر أسمائه وصفاته. ولذا قالوا لعروة بن مسعود لما أرادوا قطع رجله: نعطيك ما يبعد عنك الحس حتى لا تتألم بقطع الرجل، قال: معاذ الله أن أتعاطى ما يحجب عن عقلي عن التفكير في عظمة الله. فعنده أن شكر نعمة العقل أن يصرف العقل إلى التفكير في عظمة ربه، وهذا وقوف حسن على باب الله وعكوف جميل في ميدان القرب إلى الله. قال سيدنا الحداد: لم أزل بالباب واقف، فارحمن ربي وقوفي، وبواد الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي. فالذين يذهب أكثر استعمال عقلهم إلى مرادات نفوسهم، إلى مرادات نفوسهم لشهواتها قوما، ما أحسنوا شكر المنعم عليهم بالعقل، وكأن نفوسهم خلقت لهم العقول، والنفوس لم تخلق له شيئا من العقل، فسخر العقل كله لمرادات نفسه، لأغراض نفسه، لهوى نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان ذلك في المباحات كان تقصيرا، وكان ذلك نقصا في القيام بالشكر على هذه النعمة. ولكن إذا اشتغل هذا الفكر في المعصية، كان هذا جحود أكبر، وكان هذا جراء على المنعم بالعقل، فيسخر العقل للتفكير في معصيته وفي مخالفته والخروج عن أمره والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا مهمة الشيطان، ولذا اعتمد في وسوسته على المكر والخديعة والحيلة، فاستخدم العقل كله في معصية الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأي إنسان يستخدم العقل للتوصل إلى الحيل والأسباب المؤدية إلى المعاصي فشيطاني، هو إنسان صورة شيطاني معنى، شيطاني معنى، ليس بإنسان في الحقيقة، إنما هو صورة إنسان ولكنه صار كالشياطين، ثم يحشر معهم والعياذ بالله تعالى. ويحشر الشياطين بأبشع الصور، ولما أراد الله أن يبشع صورة الزقوم في النار قال: طلعها كأنه رؤوس شياطين، لأن الشياطين يحشرون في أبشع الصور وأفظع الصور. ومن شابههم بأن استخدم عقله في التحيل لإيقاع في المنكر وللخداع للوصول إلى المحرمات فهو واحد من الشياطين يحشر معهم والعياذ بالله تعالى. فاشكر نعمة العقل، أصرفها إلى القيام بأمر الله والتفكير في عظمة الله والتدبر لآيات الله وفقنا الله لذلك. قال الحنابلة: إذا أفاق المجنون لا يقضي شيئا من الصلوات التي فاتته في الجنون لأنها لم تلزمه، إلا أن يفيق في وقت الصلاة، يصير مثل البالغ إذا بلغ أثناء الصلاة، فحينئذ يصلي الصلاة التي أفاق فيها أو فاق في وقتها، علمنا ذلك. وعلى هذا أيضا يترتب ما يسميه الفقهاء عندنا بزوال المانع وطرو المانع، فإذا زال واحد من هذه الأسباب الموانع، إما الصبا زال بالبلوغ، أو جنون زال بالإفاقة، أو حيض ونفاس زال بالطهر، أو كفر زال بالإسلام، أربعة أشياء. إذا زالت هذه الموانع وبقي من الوقت ولو قدر تكبيرة الإحرام، عند الحنابلة والأظهر عند الشافعية كذلك، يلزم قضاء هذه الصلاة التي أفاق فيها، فإن كانت عصرا قضى الظهر معها، وإن كانت عشاء قضى المغرب معها. سواء إذا استمر هذا الذي زال عنه المانع زائلا عنه المانع بمقدار ما يسع هذه الصلاة معلوم. يقول المالكية: إذا أدرك قدر 5 ركعات في الحضر أو 3 في السفر من وقت الثانية وجبت الأولى، إذا يعني من وقت العصر وجبت الظهر، أو من وقت العشاء وجبت المغرب، سواء، لأن قدر الركعة الأولى من 5 وقت للصلاة الأولى في حال العذر، فوجبت بإدراك هذا الوقت في وقت الثانية. نعم، فإذا أدرك أقل من ذلك فعندهم يصلي هذه الصلاة فقط ولا التفات إلى الأولى، ما دام لم يزد إن كان مقيما على 5 ركعات، لأن العصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، العصر ركعات والعشاء 4 ركعات، فإن كان ماشي إلا قدر 4 ركعات فعليه أو أقل فعليه وقت صاحبة الوقت فقط، وإن كان في 5 ركعات نقول نعم عليه يؤدي صلاة صاحبة الوقت هي التي هي العصر أو العشاء والتي قبلها، لأنه زاد معنا وقت يسع 1 ركعة من التي قبلها. وإن كان مسافرا ف3 ركعات، لأنه يمكن أن يصلي العصر ركعتين وأن يصلي العشاء ركعتين، فنحتاج إلى 3 ركعات حتى تجب الأولى. هذا الذي يذكر في مذهب المالكية. نعم، يقول الحنفية: إذا زال المانع فعليه أن يصلي هذه الصلاة صاحبة الوقت التي زال المانع في وقتها فقط، أما الأولى قد خرجت وهو في حال المنع فلا عليه شيء. علمنا هذا. قال: والثاني العلم بفرضيتها، بل فرضيتها أعظم الفروض بعد الشهادتين، ولذا قال أهل العلم أن أفضل أعمال الصلاة فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل، ففرض الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، فرض الصلوات 5، فمن أنكر فرض الصلوات 5 صار خارجا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة بالاتفاق. فإذا كان يعتقد لجهله أنها سنة وهو يصلي ظهر وعصر، ما قال فضيلة سنة نتطوع بها، لا حول ولا قوة، منين جيت أنت؟ فهذا باطل صلاته، قل يجب أن تعتقد أنها فرض. قالوا: العلم بفرضيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب، يعني فرضا كتابا موجودا ذا وقت، فإذا كان يعتقد أنها سنة فصلاته باطلة، يجب أن يعلم المسلم وهو يؤدي الصلوات الخمس أنها فرض، بل من أعظم الفروض، بل شأنها كبير في الفرضية. كل فريضة فرض الله علينا نزل بها الوحي من السماء إلى الأرض، إلا الصلاة لما أراد فرضها رفع محمدا من الأرض إلى السماء وفرض الصلاة تعظيما وتهويلا لشأنها. إذا كان الأمر مهم يقول خلي يجي لها ندعوه، ما درس الرسالة فجابه وفرض عليه الصلوات الخمس على أمته، كانت 50 فخففها إلى 5، فرأينا كيف حال الناس مع الخمس، فكيف لو بقيت 50؟ وإن لهن ليرجعوا 5 ولهن أجر 50 وهم حالهم معها غريب. الله يوقظ قلوب المسلمين يؤدوا فرائض الله فيدفع الله البلاء عنهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال والعلم بفرضيتها أن الصلاة فرض، فرضها عظيم. جاء في تفسير قول الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر متعمد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويذكر في الحديث إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار فلان بن فلان لا بد له من دخول النار، فإذا تاب وصدق محي اسمه وإلا الاسم موجود على باب النار. من مات وهو مؤخر الصلاة عن أوقاتها ولم يتب فلا بد له من دخول النار، لا بد له من دخول النار. ولكن من تاب وآب إلى ربه وصدق فيرجى محو اسمه من على باب النار. فما أعظم الصلاة وفرضيتها عند الله، ويجب الاعتناء بها. لذا أمرنا النبي أن ندرب أبناءنا وبناتنا عليها من السابعة، وأن نؤكد ونشدد عليهم من العاشرة حتى لا يقعوا في التهاون بشيء منها أبدا، فلا يأتي بلوغ أحدهم إلا وهو متمرن متدرب على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. فقال في حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فأمرنا على تربيتهم على الرابطة بالله وعلى الطهر والنقاء من الصبا، فنامر بالصلاة وهم أبناء سبع. قال بعض أهل العلم معناه يتعلمه الصلاة من قبل ما يبلغ سبع، وإلا تمر بها بعد ما عرفها، كيف ما يمكن الأمر بشيء ما يعلمه؟ معنى وتتعلم كيف الصلاة من قبل السبع، حتى لو صلى سبع قل صل، أو تقول له صل بعد ما يعرف كيف الصلاة، كيف لابد يعلم كيف الصلاة. مروا أولادكم بصفة سبع واضربوهم على تركها العشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. العلم بفرضيتها. ولما شكا بعضهم إلى بعض الصالحين من أهل العلم والمعرفة أحوال الناس وما نازلهم من شدة وضيق، قال ما أرى بهم إلا دعوة الصلاة. إيش دعوة الصلاة؟ قال إن النبي قال إن العبد إذا صلى الصلاة كاملة أداها بركوعها وسجودها خرجت بيضة مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، وترفع للسماء. فإن لم يحسن ركوعها ولا سجودها خرجت سودة مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. فهؤلاء تهاونوا بالصلاة فتدعو الصلاة ضيعك الله ضيعوا، فهذا الأحوال بهم من هذا. فلو أقاموا الصلاة ودعت لهم بالحفظ لحفظهم الله يحفظ أمورهم، لكنهم تعرضوا لدعوة الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني، فضاعت عليهم الأمور. فالله يصلح أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، إنه أكرم الأكرمين، ويرزقهم إقامة الفرائض على الوجه المرضي. العلم بفرضياتها ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. يقول أما العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها فيكفي أن يعتقد أن جميعها فرض أو أن بعضها فرض بعضها سنة ولا يميز بينهن، لكن لا يقصد بفرض معين من ركوع من سجود من قراءة فاتحة مثلا، وخصوصا المجمع عليها لا يقصد أنه سنة ما دام متردد ما يضر، ولكن إذا جزم أن هذا الفرض سنة بطلت صلاته وإن كان عاميا، يعني لم يشتغل بتحصيل العلم. أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، فإما أن يعتقد جميع أعمال الصلاة فروض، وأما أن يعتقد أن بعضها فروض وبعضها سنة ولا يميز. ما تقول فيها؟ تقول ما أدري، فتصح صلاته. أما أن يعتقد فرضا معينا أنه سنة أو أنها كلها سنة فصلاته باطل. طيب، فإن قال هذا العامي، ما أدري أدري هو الركوع ولا الاعتدال، واحد منهم ما أدري، واحد فرض واحد سنة، وين هو؟ قال ما أدري. الاعتدال قال يمكن، الله أعلم، ما أدري، يمكن هو فرض يمكن هو سنة. الركوع قال يمكن هو الفرض يمكن هو السنة، فهذا صلاته صحيحة لأنه لم يعين واحدا منهما، لأنه كل واحد يحتمل أنه هو الفرض. لكن إذا جزم قال الاعتدال سنة أو الركوع سنة صلاتك باطلة، من قال لك الركوع سنة؟ الركوع ركن من أركان الصلاة، فرض. هكذا. فإذا لم يجزم طيب، وأن لا يقصد بما هو فرض النفلية، أما غير يعني غير العام، من شرط تمييز الفرض من النفل. نعتقد أن جميع أفعال سنة وبعض فرض سنة لم يميز، لم تصح صلاته على ما قاله الإمام وعليه الرملي، لكن الأصح في الروضة وعليه ابن حجر أنه يصح، يصح منه الصلاة. ما ممكن هو طلب العلم وهو بله بعده، ولا عرف يميز بينها. ما دام ما اعتقد في فرض بعينه أنه سنة ما عليه صلي، ولا يزيد فرض على من اشتغل بالعلم هو أن يميز بين فروضها وسننها، إنما ذلك كمال. فينبغي أن يرتفع إليه ويميز بين الفروض والسنن، على أن من السنن والفروض ما هو مختلف فيه بين الأئمة، والأمر فيه سعة. قال وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، ثم بعد ذلك يتحدث عن الركن الرابع وهو الطهارة عن الحدثين. قال والطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، كما سبق، لأنه تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، ويقول وإن كنتم جنبا فطهروا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هكذا فيما رواه مسلم أبو داود الترمذي والنسائي. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وذلك مجمع عليه، ما صح صلاة إلا بطهارة لكل من قدر على الطهارة، مجمع عليه، لابد من الطهارة للصلاة، وإلا لم تصح الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة أو نحو صلاة كسجدة تلاوة أو سجدة شكر، لابد من الطهارة عن الحدثين. الله الله. فإن دخل الصلاة بغير طهر فصلاته باطلة وعليه الإثم بهذا التعمد، أنه متلاعب. قال أما لو قصد الاستهزاء والعياذ بالله فقد كفر، الاستخفاف بشعائر الدين كفر. أما إن كان ناسي فله ثواب على ما فعل من الصلاة وهو يعتقد أنه متطهر، ولكن ما تكفي عن الفرض، واجب عليه يقضي إن خرج الوقت أو يعيد ما دام الوقت باقي. ناسي ظن أنه متوضي وصلى، يثاب على صلاته هذه بينه وبين الله، وهي ما هي صحيحة، لكن لظنه أنه متطهر فيثاب على قراءته ووقوفه وخشوعه وحضوره وتدبره وتسبيحه وتحميده، ثم عليه أن يعيد إن كان الوقت باقي، أو إذا ذكر بعد الوقت أن يقضي. نعم. هذا ما يتعلق بال وقد رئي بعضهم وقد توفي، ما فعل الله بك؟ قال تجاوز عني وعمالي صالحة إلا واحد ذنب عملته عقبته عليه. ما هو؟ قال سهلت مرة دخلت الصلاة بغير وضوء، فكيف عقبت؟ قال فقال ضربت بضربة اشتعل علي بها القبر نارا. جزاء دخوله إلى الحضرة بغير وضوء، لا إله إلا الله. فإن كان طرا عليه الحدث في أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج باتفاق، وجب عليه أن يخرج من الصلاة. وفي الحديث إذا أحدث أحدكم الصلاة أو ذكر أنه محدث فليضع يده على أنفه وليخرج، يجب عليه أن يخرج من الصلاة. وبعد ذلك هي قد بطلت عند الشافعية وعند الحنابلة، بطلت مصر الروح خلاص والصلاة باطلة. ها؟ لأنه انقطعت الصلاة فلا يبني عليها. وجاء في الحديث إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، هذا الذي أخذ به الشافعية والحنابلة. قال الحنفية إذا سبقه الحدث ولم يتعمد، أما إذا تعمد الحدث باطل بالاتفاق، لكن إذا كان لم يتعمد وسبقه الحدث قال الحنفية ما تبطل في الحال، إنما إذا مكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث بغير عذر فبطلت عليه الصلاة. وأما إن ذهب فتوضأ، إن شاء استأنف الصلاة ابتدأ من جديد أو بنى على الماضي ويكمل. كذلك يقول المالكية في حالة الرعاف مثل الحنفية، لكنه بشروط عندهم، يخرج من الصلاة ممسك أنفه من أعلى وهما رنوا من أسفله لألا يبقى الدم في الأنف، وليكون لم يتلطخ بالدم بما يزيد على قدر درهم، ولم يجاوز أقرب مكان ممكن لغسل الدم فيه، والمكان الذي غسل فيه الدم ليس ببعيد بعدا فاحش، وفي أثناء ذلك لا يستدبر القبلة بغير عذر، وألا يطأ نجاسة في طريقه، وألا يتكلم. فإذا اجتمعت هذه الشروط فعندهم يصح أن يبني على ما فات ويكمل الباقي. فرأيت اختلاف الأئمة في ذلك، فقد علمنا أربعة من هذه الشروط، نقف على الخامس. يا الله بالتوفيق. وهذا يقول طلاب جامعته وغيرهم كلهم سواء، القصد أنه راح أقام في بلاد وقال يجوز يجمع بين ظهر العصر والمغرب والعشاء، إنما الجمع للمسافر وللمريض ولمن طرأ عليه حال يصعب عليه ويشق أن يصلي الصلاتين كلا في وقتها فيجمع تقديما أو تأخيرا. أما من لا مشقة عليه وليس بمريض ولا بمسافر فلا يجوز بمجرد أن يقيم في البلدة أربع أيام ينوي الإقامة غير يومي الدخول والخروج، فخلاص انتهى سفره فهو مقيم، ولا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لغير مرض أو لغير مشقة. فإن لم يكن هناك مشقة ولا مرض فيصلي كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع. إنما الكلام عند الحنفية يطول إلى 15 يوم، فما عدا ذلك فلا قول بصحة أن يجمع من غير مرض ومن غير مشقة، أو أن يتخذ ذلك عادة فيجمع كل يوم وهو يجلس سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر. ما زاد على الأربعة الأيام إذا نواه إقامة فقد انقطع سفره. صلاة صاحب إيش هذا؟ عب خرف متقطع لكبر سنه. نعم. في إذا صلى في وقت استجماع حسه وعقله فصلاته صحيحة، وإذا عدى عليه في الوقت ما يسع الصلاة وهو صحيح وجبت عليه هذه الصلاة. فإن طرأ عليه ذهاب الحس والإدراك في أثناء الصلاة بطلت صلاته، فإذا أفاق بقي من الوقت تدارك الصلاة، وإلا قضاها ما دام يجد في وقت الإفاقة ما يتمكن به من أداء الصلاة. وبالله التوفيق، رزقنا الله تعظيم شعائره وحسن امتثال أوامره والاهتداء بهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان وثبتنا في أهل الإحسان، وادفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.